بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس 43 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء. عندما وصل موسى عليه السلام مع قومه من بني إسرائيل إلى أطراف الأرض المقدسة، وكانت هذه لحظة طالما انتظرها موسى عليه السلام بشغف وتشوف وشوق لفتح بيت المقدس والاستقرار بها والتعبد لله سبحانه وتعالى بتلك الأرض الطيبة المباركة، إلا أن قومه خذلوه وتنصلوا عن مسؤوليتهم وجبنوا لفتحها، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل، لأن الله عز وجل أراد منهم أن يعمروا هذه الأرض، فقد امتن عليهم بأن أيدهم بالأنبياء ووعدهم بالنصر إذا ما أخذوا بالأسباب. وأراد الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل أن تكون هذه الأرض مستقرا لهم، ولكن هؤلاء رضوا بالحياة الدنيا وقست قلوبهم، كما قال سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، وصفهم الله سبحانه وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وقال عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. هذه كلها أوصاف تحققت بهم، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى لأنهم تخلوا عن الاستقرار بالأرض المقدسة، عاقبهم بعدم الاستقرار. وعدم الاستقرار هو التيه. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وهذا التيه تيه حقيقي وتيه حسي، والتيه هو الحيرة والاضطراب وعدم الاستقرار وعدم الأمان، لأن الأمم والمجتمعات لن تحقق تقدما ولا رقيا ولا عمرانا ولا بناء بدون استقرار. هؤلاء عوقبوا بعدم الاستقرار، وكأن الزمان توقف طيلة 40 سنة. في هذه المدة 40 سنة لم يروا تقدما ولا رقيا ولا عمرانا، وكان وجودهم بين الأمم في المؤخرة. لذلك عندما بدأت حياة التيه في الصحراء وبدأوا من الصباح يبحثون عن مأوى ومكان ليكون لهم كعنوان ورمز للاستقرار، إلا أنهم كلما يمشون ويتوقعون ويظنون أنهم سيصلون، فتغرب عليهم شمس هذا اليوم وإذا بهم في اليوم التالي بنفس المكان. هذا التيه الحسي الذي عاشوا به عقوبة لهم من جهة، ومن جهة أخرى هو مدرسة وهو تربية لهذا الجيل المخذل، حتى تتحقق سنة الله سبحانه وتعالى في الاستبدال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لأن الجيل لا يمكن أن يخرج في فترة رقي ورفاهية وانشغال وترف أبدا، فإن الجيل الحقيقي يخرج في فترة المحن، وكما قيل: في المحن تأتي المنح. فكان لهم درسا تربويا لأن يجدوا جيلا موحدا مؤمنا عابدا لله سبحانه وتعالى، مستجيبا لأمر النبي نبيهم ومستجيبين لأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا التيه هو من أعجب العقوبات عبر التاريخ، لأنك لو مررت عبر التاريخ على الأمم وقيل أن الله سبحانه وتعالى أوجد 70 أمة يذكر أهل التاريخ والسير، لن تجد أمة بقسوة قلوب هؤلاء إطلاقا. لذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى أنموذجا تحتذي بهم الأمم، فإذا ما ساروا على طريقتهم فهذه العقوبة. عقوبة التيه إذا ما سمع الإنسان يتيهون في الأرض أي في الصحراء 40 سنة لا يدرون أين يذهبون ولا يدرون ما هو مكانهم، ليس لهم بنيان معلوم وليس لديهم قوانين خاصة بهم تدير شؤون حياتهم، حياة استثنائية. فكل من تنصل عن مسؤولياته وعما أراد الله سبحانه وتعالى منه وتخلى عن الواجبات فإنه سيناله حظ من التيه، ولكن ليس بالضرورة التيه الحسي بل التيه المعنوي، والتيه المعنوي أخطر من التيه الحسي. التيه الحسي وقته الله سبحانه وتعالى بمدة، وقد تكفل بتغيير وقلع هذا الجيل واستبداله بجيل صالح 40 سنة، ولكن التيه المعنوي الاستبدال مربوط ومتصل بسنن شرعية وسنن كونية، فإذا ما حقق الناس هذه السنن فإن التيه سيزول. والتيه قد يكون تيه في التصور، وتيه في السلوك، وتيه في الأخلاق، بل تيه في العقيدة، وتيه في العلم، وتيه في الإصلاح، وتيه في التخطيط، وتيه في الأهداف، وتيه في التنظيم، وتيه في المخرجات والثمار. وهذا قد يأخذ عدة جوانب، تيه في الاقتصاد، وتيه في الإدارة، وتيه في السياسة، وتيه في التجارة، وتيه في التنمية، وتيه في التعليم، وتيه في الإعلام، والتيه قد يشمل كل مناحي الحياة. لذلك الأمة بقدر ما تتشبع بمظاهر التيه فإن عداد المنافسة مع الأمم يتوقف. هذا التاريخ مشطوب، الأمة أو المجتمع أو الدولة أو الشعب أو المؤسسة التي تعيش في مرحلة التيه المعنوي حيرة واضطراب وعدم استقرار. تجدون كثيرا من الأحيان هنالك مجتمعات أو شعوب لا يعرفون أسباب ومقومات وجودهم. لو سألت كثير من الشباب المسلم اليوم ما هو هدفك في الحياة، معظم الإجابات تكون إجابات من قبيل التيه في التصور والتيه في الأهداف. فلذلك هذا التيه حتى يقتلع وحتى يزال لابد من الأخذ بالسنن الشرعية والكونية، وأن يجري المجتمع بواجب الوقت وهو تأسيس جيل. هذا الجيل خالي من الخصائص التي استوجبت عليهم التيه، فيبدأ من التأسيس. لذلك اقتلع هذا الجيل بعد 40 سنة وجاء جيل صالح فتح بيت المقدس. الأمر الآخر أن الأمة بقدر تنصلها عن مسؤوليتها تجاه المقدسات فإنها تقع بالتيه، بل تغوص في مظاهر التيه. لنأتي الآن ما الذي حصل لبني إسرائيل في التيه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. بدأ موسى مع قومه مرحلة جديدة، مرحلة التيه، وهذه المرحلة هي حياة طبيعية كانت، إلا أنهم في صحراء لا طعام ولا شراب ولا بنيان ولا استقرار ولا معرفة بمصيرهم، فينتقلون من مكان لآخر في بقعة محددة ويراوحون بمكانهم. هي عبارة عن سجن. في السجن إذا عقبت إنسان في السجن حتى تؤتي العقوبة أكلها هنالك مقومات لهذه الحياة. هذه المقومات من طعام وشراب وراحة نسبية يحتاجون إليها، فبدأوا يتململون وكعادتهم لأنهم أهل دنيا ما قالوا لموسى عليه السلام كيف نتوب إلى الله مما فعلنا، وكيف نصحح، وكيف نبدأ بإنشاء جيل مؤمن يحقق لنا الاستقرار ومكان آمن، أبدا. فهمهم الدنيا، فقالوا كيف طعامنا؟ فسألوا موسى عن الطعام، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم متفضلا ممتنا نعمة أخرى هي معجزة تضاف إلى المعجزات التي تحققت لموسى عليه السلام بطريقه لفتح بيت المقدس بأطراف بيت المقدس، لأن التيه كان بين بلاد الشام وبين مصر في الصحراء. قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ثم قالوا هذا الطعام، وسنأتي إلى التفصيل، قالوا هذا الطعام، أين الشراب؟ نريد ماء. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. قالوا هذا الطعام وهذا الشراب، نريد أن نستظل، فالشمس حارقة في النهار. وظللنا عليكم الغمام، فكانت الغمام في النهار تظلهم، غمامة رقيقة بيضاء تظلهم من حر الشمس، وهذه كلها معجزات لموسى عليه السلام. قالوا ليس لدينا ثياب، ماذا نفعل؟ فكذلك معجزة أخرى وإن لم تذكر في القرآن ولكن يذكرها أهل التاريخ والسير، بأن جعل ثيابهم تكبر معهم، فالطفل كلما يكبر ثوبه يكبر معه، وبقيت ثيابهم محافظين عليها لا تتلف، لأنهم في وضع لا يوجد هنالك تفصيل ثياب وتجهيزات وما شابه، حياة حقيقية ولكن ليست متكاملة. فقال سبحانه وتعالى وظللنا عليكم الغمام، ممتنا عليهم بهذه النعمة، وظللنا عليكم الغمام. قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن هو طعام أو شراب، وذكر العلماء فيه قرابة 10 أقوال، وذكر ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير ذكر 8 أقوال، فقالوا أن المن هو كالطل أبيض اللون كالثلج ينزل على الشجر وطعمه أحلى من العسل، وقالوا هو العسل، وقالوا هو الزنجبيل، وقالوا هو الكمأة، وقالوا هو الرقاق من الخبز، وقالوا إذا أضيف إلى الماء صار شرابا حلوا وقد يكون طعاما مستقلا، وإذا أضيف إلى غيره من الأطعمة أصبح طعاما آخر. ولكن ذكر ابن كثير وكذلك ابن سعدي في تفسيره أن المن هو كل ما امتن الله به عليهم مما لا فضل ولا جهد لهم به من الطعام والشراب، فقد يشمل عدة أصناف. ويؤكد هذا ما أخرج البخاري ومسلم من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، هذه رواية البخاري. ورواية مسلم هنالك زيادة تؤكد أن الكمأة من المن الذي نزل على بني إسرائيل، قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين. وفي رواية ثالثة قال الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل، هذه في مسلم. فإذن والكمأة طبعا كما تعلمون قال العلماء لماذا تكون شفاء للعين؟ قالوا لأنها من النباتات التي تخرج في الأرض دون تفضل وفعل وسبب من الإنسان. تعلمون أن الكمأة تخرج بوقت الربيع خصوصا مع الرعد في مناطق معينة وتكثر في الخليج، ولها قيمة ثمينة وتخرج بأعداد أو ببقاع محدودة لا تخرج بكميات كبيرة. وقالوا لأن الإنسان ليس له بها فضل فهي طعام حلال خالص فهي شفاء. وقد ذكر بعض العلماء وسموا أسماء بمن شافاهم الله سبحانه وتعالى باستعمال ماء الكمأة، ذكر ذلك ابن حجر، وذكر النووي كذلك أن بعض الناس ممن استعملوها في علاج العين قد شفاهم الله سبحانه وتعالى. هذا هو المن. والطعام حتى يؤتي أكله ويحقق أعلى مرتبة من الفائدة والثمرة لابد أن يتحقق فيه ثلاثة أشياء، مع أن الأصل أن يكون طعاما حلالا لابد من ذلك، ولكن هذه الثلاثة أشياء: الأمر الأول أن يكون طريا، والأمر الثاني أن يكون لذيذا، والأمر الثالث أن يكون نافعا. وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى في قصة مريم، قال لها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك، قال رطبا جنيا. فتحققت فيها هذه الأوصاف الثلاثة: الجني هو حديث العهد بالنخلة، والرطب هو من ألذ أنواع التمر، وكذلك كما قال الربيع بن خثيم: الرطب خير للنفساء والعسل للمريض، من أفضل الأطعمة. لذلك اعتاد الناس النفساء تأخذ الرطب والتمر، وكذلك التحنيك للطفل. فهنا: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، هذه الأطعمة اجتمعت فيها هذه الأشياء الثلاثة. فالمن طعام طري لذيذ وفيه قيمة غذائية، وكان كما يذكر أهل التفسير، وكان ينزل على الشجر بعد دخول وقت الفجر إلى شروق الشمس فقط في هذه الفترة، ويأخذ كل واحد منهم صاعا يكفيه يوم كامل ولا يدخرون، ومن أخذ زيادة عن حاجته اليومية فسد. فقالوا: هذا الطعام المن فقد سئمنا من طعمه الحلو، فأنزل الله عليهم مع المن السلوى. والسلوى كما يقول ابن عطية بإجماع المفسرين هو طائر، قيل طائر يشبه طائر السمانة، وهو طائر صغير ولحمه لذيذ وطري، وقيل بأن لحمه من اللحوم التي من أكلها لان قلبه، لأن بني إسرائيل قلوبهم قاسية، فكان هذا من العلاج الحسي الذي يلين قلوبهم. فهو مادة غذائية، لحم وهو من فصيلة الدجاج كما يذكرون، وفيه مادة غذائية كذلك، وفيه فوائد عديدة. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، قال: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما ظلمونا، يعني ما وقعوا فيه من الظلم، من الخذلان، من التنصل، من العناد، من الإباء، من الاستكبار، هو عائد عليهم لا يؤثر على الله سبحانه وتعالى. قال: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكانوا هنا فيها إشارة إلى أن الظلم فيهم والإباء متجذر متأصل قديم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم الماء، قال: وإذ استسقى، بعد آيات قال: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، قيل كان حجرا مربعا يحملونه معهم على ثور كرأس الثور، فإذا ضربه موسى عليه السلام بعصاه انفجرت منه 12 عينا على عدد الأسباط والقبائل التي كانت معهم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذن هنا جرت لموسى عليه السلام هذه الآيات وهذه المعجزات التي تضاف لعلاقته مع الأرض المباركة: الغمام، تضليل الغمام، وانبجاس وانفجار المياه 12 عينا يشربون منها، وكذلك الغذاء المن والسلوى. وحصلت عدة أشياء في هذه الفترة كقصة البقرة وأمور أخرى، لأن بني إسرائيل سيستمرون بعنادهم وجحودهم واستكبارهم. سنقف مع بعض المشاهد الأخرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في فترة التيه ونأخذ كذلك منها بعض الفوائد والعبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.